بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواننا المستمعين، ونحن مع تفسير سورة القمر من جزء الذاريات. هذه السورة سورة مكية، قال ابن كثير رحمه الله في المقدمة، وقد تقدم في حديث أبي واقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. الذي يتأمل السور السابقة، سورة النجم وسورة الطور وسورة الذاريات، يجد أن الموضوع العام هو إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعقوبة الله سبحانه وتعالى للمكذبين، ومناقشتهم مناقشة عقلانية كما في سورة الطور، وفي سورة النجم كذلك بيّن الله سبحانه وتعالى بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله عز وجل، وختم السورة بقوله هذا نذير من النذر الأولى، سورة النجم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في التفسير، أي هذا الرسول القرشي الهاشمي ليس ببدع من الرسل، بل قد تقدمه من الرسل السابقين ودعوا إلى ما دعا إليه. ثم قال أزفت الآزفة، أي قربت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة. ثم في هذه السورة يتكلم الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة، فقال بدأ بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، وذكر تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاءه وما جاءهم به من المعجزات. ثم بعد ذلك ذكر لهم من قصص السابقين وكيف أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم لتكذيبهم أنبياءهم. وكذلك في هذه السورة النص على القرآن الكريم، وأنه ميسر للذكر وللتذكر والتفكر. وختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة ببيان قدرته سبحانه وتعالى، فقال إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فنستمع للآيات وننظر في أحوال الأمم السابقة وكيف عاجل الله عز وجل المكذبين منهم بالعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.
قال المفسر السعدي رحمه الله يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت وآن أوانها وحان وقت مجيئها، ومع هذا فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها غير مستعدين لنزولها، ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر. فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه، أشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر، فانشق بإذن الله فلقتين، فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل قعيقعان. والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية العظيمة الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخيل، فشاهدوا أمرا ما رأوا مثله، بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره، فانبهروا لذلك ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولم يرد الله بهم خيرا، ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم وقالوا سحرنا محمد. ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من ورد عليكم من السفر، فإنه إن قدر على سحركم لن يقدر أن يسحر من ليس مشاهدا مثلكم. فسألوا كل من قدم فأخبروهم بوقوع ذلك، فقالوا سحر مستمر، سحرنا محمد وسحر غيرنا. وهذا من البهت أو البهت في النسخة التي عندي بفتح الباء، وهذا من البهت الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. هذا ليس إنكارا منهم لهذه الآية وحدها، بل كل آية تأتيهم فإنهم مستعدون لمقابلتها بالتكذيب والرد لها. ولهذا قال وإن يروا آية يعرضوا، فلم يعد الضمير على انشقاق القمر، فلم يقل وإن يروها، بل قالوا وإن قال وإن يروا آية يعرضوا، فليس قصدهم اتباع الحق والهدى، وإنما مقصودهم اتباع الهوى. ولهذا قال وكذبوا واتبعوا أهواءهم، كقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية. وكل أمر مستقر، أي إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه، وسيصير الأمر إلى آخره. فالمصدق يتقلب في جنات النعيم ومغفرة الله ورضوانه، والمكذب يتقلب في سخط الله وعذابه خالدا مخلدا أبدا. وقال تعالى مبينا أنهم ليس لهم قصد صحيح واتباع للهدى، ولقد جاءهم من الأنباء، أي الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة، ما فيه مزدجر، أي زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم، وذلك حكمة منه تعالى بالغة، أي لتقوم حجته على العالمين، ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل، فما تغني النذر، كقوله تعالى ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والإنسان إذا أيقن بقرب قيام الساعة استعد لها وعمل. ولما جاء ذلكم الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا إني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فلا بد من أن يسعى المسلم إلى الاستعداد ليوم القيامة. فلما يقول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فيكون المسلم على استعداد للحساب، لأن الساعة يوم الدين، يوم الجزاء، كما قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فإن لك بين يدي الله موقفا تسأل فيه عن عملك. ثم قال وانشق القمر. وانشقاق القمر من المعجزات التي تواترت الأحاديث الصحيحة على إثباتها، وقد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، أي انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتين، فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي رواية عند البخاري قال فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. ورغم أن هذه معجزة باهرة على خلاف ما عهده الناس وتدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد أظهرها الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لربه بعدما سأله أهل قريش، إلا أنهم استمروا على تكذيبهم. قال تعالى وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، وهذا من زاغ قلبه فإنه لا يتبع الحق. ولذلك على المسلم أن يبين الحق ويبلغه للناس، وليس عليه إقناعهم ولا هدايتهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله تعالى حكمة بالغة، يقول ابن كثير أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله. فما تغني النذر، حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه، فمن الذي يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وكذا قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال الله سبحانه
الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير.
قال السعدي رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قد بان أن المكذبين لا حيلة في هداهم فلم يبق إلا الإعراض عنهم، فقال فتولى عنهم وانتظر بهم يوما عظيما وهولا جسيما. وذلك حين يدعو الداعي وهو إسرافيل عليه السلام إلى شيء نكر، أي إلى أمر فظيع تنكره الخليقة، فلم تر منظرا أفظع ولا أوجع منه، فينفخ إسرافيل نفخة يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة. خش عن أبصارهم، أي من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم، فخضعت وذلت وخشعت لذلك أبصارهم، يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم من كثرتهم وروجان بعضهم ببعض جراد منتشر، أي مبثوث في الأرض متكاثر جدا، مهطعين إلى الداعي أي مسرعين لإجابة نداء الداعي. وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته. يقول الكافرون الذين قد حضر عذابهم هذا يوم عسر، كما قال تعالى على الكافرين غير يسير، ومفهوم ذلك أنه يسير على المؤمنين. وذلك أقول وذلك فضل الله يؤتيه من شاء من عباده. والصور إخوان الأفاضل قرن ينفخ فيه الملك نفخة البعث، وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم أحياء إلى الحساب والجزاء. وقد وصف الله عز وجل خروجهم بقوله: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وجاء في سورة يونس: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. وقوله مهطعين إلى الداعي مسرعين مادي أعناقهم. وقد ذكر الله عز وجل هذه النفخة وما يكون بعدها في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وهذه الصيحة هي النفخة الثانية، كقوله تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، أي الخروج من القبور. فإذا ما اجتمع الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى كان هذا اليوم، وهذا اليوم مقداره كما قال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، على أهل الكفر والتكذيب عسيرا وعلى أهل الإيمان يسيرا. روى أبو يعلى بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فيهون أو فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. وحسن الألباني رحمه الله تعالى كذلك ما رواه الطبراني وابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فيقومون فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا. فيقول الله: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل الناس وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. قالوا: فأين المؤمنين يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمائم، يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. ثم شرع الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يبين أحوال المكذبين لأنبيائهم ورسلهم، فقال سبحانه:
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
قال المفسر السعدي رحمه الله: لما ذكر تبارك وتعالى حاذى المكذبين لرسوله وأن الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيئا، أنذرهم وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل وكيف أهلكهم الله وأحل بهم عقابه، فذكر قوم نوح أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام، فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا عنادا وطغيانا وقدحا في نبيهم، ولهذا قال هنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، لزعمهم أن ما هم عليه وأباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل، وأن ما جاء به نوح عليه السلام جهل وضلال لا يصدر إلا من المجانين، وكذبوا في ذلك وقلبوا الحقائق الثابتة شرعا وعقلا، فإن ما جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرشد، وما هم عليه جهل وضلال مبين. وقوله وازدجر أي زجره قومه وعنفوه لما دعاهم إلى الله تعالى، فلم يكفهم قبحهم الله عدم الإيمان به ولا تكذيبهم إياه، حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه. وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم. فعند ذلك دعا نوح ربه فقال إني مغلوب لا قدرة لي على الانتصار منهم، لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر، ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم، فانتصر أي اللهم لي منهم. وقال في آية أخرى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأجاب الله سؤاله فانتصر له من قومه، قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي كثير جدا متتابع، وفجرنا الأرض عيونا فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة، وتفجرت الأرض كلها حتى التنور الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه، فضلا عن كونه منبعا للماء لأنه موضع النار، فالتقى الماء أي ماء السماء والأرض على أمر من الله له بذلك قد قدر، أي قد كتبه الله في الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين. وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي ونجينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسر، أي المسامير التي قد سمرت بها ألواحها وشد بها أسرها، تجري بأعيننا أي تجري بنوح ومن آمن معه ومن حمله من أصناف المخلوقات، برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى، وهو نعم الحافظ الوكيل، جزاء لمن كان كفر، أي فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق العام جزاء له، حيث كذبه قومه وكفروا به فصبر على دعوتهم واستمر على أمر الله، فلم يرده عنه راد ولا صده عن ذلك صاد، كما قال تعالى في الآية الأخرى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ويحتمل أن المراد أن أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفرهم وعنادهم، وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف. ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ أي ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون، على أن من عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديد، أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسها، وأن أصل صنعتها تعليم من الله لرسوله نوح عليه السلام، ثم أبقى الله صنعتها وجنسها بين الناس ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنايته وكمال قدرته وبديع صنعته. فهل من مدكر؟ أي فهل متذكر للآيات ملق ذهنه وفكرته لما يأتيه منها؟ فإنها في غاية البيان واليسر، فكيف كان عذابي ونذر؟ أي فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقي لأحد عليه حجة؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أي ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنا وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه. والذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة، ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله فهل من مدكر. هذه قصة نوح عليه السلام، أول رسول وأول أول رسول بعثه الله عز وجل إلى قوم مخالفين كانوا قد عبدوا الأصنام ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما كما قال الله سبحانه وتعالى، ومرت عليه أجيال 3، وكل جيل يأتي يكون أشد عليه من الذي قبله. دعاهم إلى الله سرا وجهارا، علانية سرا وجهارا، ليلا ونهارا، ولكن للأسف الشديد لم يؤمن معه إلا قليل. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن منهم أحد غير القليل الذي آمن. قال الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هنا دعا نوح عليه السلام، وهذا الدعاء الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة في قوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، جاء مبينا في آيات أخرى كما أشار إليها المفسر السعدي رحمه الله، كقول الله تعالى في سورة الأنبياء: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وقال في سورة الصافات: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، إلى قوله: ثم أغرقنا الآخرين. وبين جل وعلا أن دعاء نوح فيه سؤاله الله أن يهلكهم إهلاكا مستأصلا، كما قال تعالى: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وهذا معنى قول الله هنا في هذه السورة: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي استأصلهم استئصالا تاما، وهذا هو الذي جرى. فهذه القصة الأولى التي تبين لكم أيها المكذبون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم حال من كذب بدعوة نبي الله نوح، وكيف كان مصيرهم ومآلهم. ثم ذكر الله عز وجل قصة أخرى فقال، وقبل أن ننتقل للقصة، في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بأن يسر لهم كتابه حفظه وتدبره، لكن لمن بذل جهده في ذلك. القرآن أنزل على 7 أحرف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم إنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فيحتاج من العبد أن يداوم على قراءته وتدبره ومراجعته ليثبت مع سهولة حفظه. وأذكر أني كنت مرة عند صديق لي أسلم عليه وأزوره، فإذا بوالدته تخرج من المسجد من بعد العصر، فسألته عنها فقال: إنها تحفظ القرآن. فقلت له: كيف تحفظ وهي حسب علمي أمية لا تقرأ ولا تكتب؟ قال: نعم، تجلس عند المحفظة وتلقنها الآيات وترجع إلى البيت وتكررها مرارا وتكرارا، وربما جلست والمصحف أمامها بالمقلوب، تضعه أمامها وتستعمل المسجل للتكرار والمصحف المعلم. قلت له: وكم أنجزت؟ قال: الآن حفظت البقرة وآل عمران والنساء، والآن هي تنهي النساء. وهذا القرآن يحفظه الصغير الذي عمره 8-9 سنوات ويتقنه، ويحفظه الكبير ويتلذذ بقراءته المتدبر. فلذلك المحروم حقيقة من حرم تدبر كتاب الله عز وجل وحرم حفظه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، والحرف بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. فلذلك لا تقل لنا قد بلغت من العمر عتية ولا أستطيع حفظ كتاب الله عز وجل، بل تستطيع، ولكن تحتاج إلى همة وعزيمة، وأن تستحضر الأجر المترتب على حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه ينقي القلوب من الأمراض والأسقام، خصوصا إذا أخلص العبد في قراءته وحفظه وتدبره. وكان السلف رحمهم الله تعالى ربما إذا أرادوا حفظ السورة يفهمونها، يفهمون معانيها ويتدبرون ما فيها ويعملون بها، وهذا يعينهم على الحفظ. ولذلك لا نستغرب مما ورد من بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين أنه حفظ البقرة في 8 سنين أو في 8 سنين، فإنه لم يكن حفظها مجرد حفظ لفظ، بل حفظ لفظ وعمل بحكم وتدبر لمعنى. فمما يعين على حفظ القرآن العمل بأحكام القرآن والعلم بأحكامه وتفسيره، فهذا يعينك على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، غير ما في القرآن الكريم وحفظه من الأجور العظيمة. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول الشيخ المفسر السعدي: فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه، فينبغي أن لا يهمل، أن لا تعطي القرآن فاضل وقتك، بل أعطه أفضل وقتك، ستجد البركة بإذن الله تعالى. ثم بعد أن ذكر الله قصة قوم نوح ذكر الله قصة قوم عاد، نستمع للآيات.
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
قال الشيخ رحمه الله: وعاد هي القبيلة المعروفة باليمن، أرسل الله إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوه، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا أي شديدة جدا في يوم نحس أي شديدة العذاب والشقاء عليهم، مستمر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. تنزع الناس من شدتها فترفعهم إلى جو السماء، ثم تدمغهم بالأرض فتهلكهم، فيصبحون كأنهم أعجاز نخل منقعر. كأنهم أعجاز نخل منقعر أي كأن جثثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلعته الريح فسقط على الأرض. فما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. فكيف كان عذابي ونذر. كان والله العذاب الأليم والنذارة التي ما أبقت لأحد عليهم حجة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم، حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم. أقول هذه القصة الثانية التي يبين الله عز وجل فيها حال قوم عاد، وكيف أنهم عاقبهم الله عز وجل بهذا العقاب العظيم، وهو أن أرسل عليهم هذه الريح التي استمرت 7 ليال و8 أيام حسوما فأهلكتهم لأنهم كذبوا رسولهم وكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قصة ثالثة، قصة قوم ثمود، فقال عز وجل:
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
قال المفسر أي كذبت ثمود وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحجر نبيهم صالحا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأنذرهم العقاب إنهم خالفوه فكذبوه واستكبروا عليه وقالوا كبرا وتيها أبشرا منا واحدا نتبع أي كيف نتبع بشرا لا ملكا منا لا من غيرنا ممن هو أكبر عند الناس منا ومع ذلك فهو شخص واحد إن إذن أي إن اتبعناه وهو في هذه الحال لفي ضلال وسعر أي إنا لضالون أشقياء وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور أألقي الذكر عليه من بيننا أي كيف يخصه الله من بيننا وينزل عليه الذكر فأي ميزة خصه من بيننا وهذا اعتراض من المكذبين على الله لم يزالوا يدلون به ويصولون ويحولون ويردون به دعوة الرسل وقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فالرسل من الله عليهم فالرسل من الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات بها صلحوا لرسالات ربهم والاختصاص بوحيه ومن رحمته وحكمته أن كانوا من البشر فلو كانوا من الملائكة لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم ولو جعلهم من الملائكة لعاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل والمقصود من هذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر فقالوا بل هو كذاب أشر أي كثير الكذب والشر فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدهم مقابلة للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهم فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمه يحلبون من درها ما يكفيهم أجمعين فتنة لهم أي اختبارا منه لهم وامتحانا فارتقبهم واصطبر أي اصبر على دعوتك إياهم وارتقب ما يحل بهم أو ارتقب هل يؤمنون أو يكفرون ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أي أخبرهم أن الماء الذي أي موردهم الذي يستعذبونه قسمة بينهم وبين الناقة لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم كل شرب محتضر أي يحضره من كان قسمته ويحضر على من ليس بقسمة الله فنادوا صاحبهم الذي باشر عقرها الذي هو أشقى القبيلة فتعاطى أي انقاد لما أمروه به من عقرها فعقر فكيف كان عذابي ونذر كان أشد عذاب أرسل الله عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن آخرهم ونجى الله صالحا ومن آمن معه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اختبر الله عز وجل قوم ثمود بالناقة وأنهم إن تعرضوا لآية الله هذه الناقة بسوء فسيكون ذلك من أسباب هلكتهم قال الله عز وجل قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية كيف أنها آية؟ قيل أنها قد أخرجت لهم من صخرة فذروها تأكل في أرض الله يقول الله عز وجل ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وقال في سورة هود عن صالح
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال في الشعراء قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وبين تعالى أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب المستأصل. قال تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم إلى أن قال في سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ثم ذكر الله عز وجل قصة قوم لوط وكيف عاقبهم الله عز وجل لما كذبوا رسوله وكفروا بربهم. نستمع لقصة قوم لوط. قال الله عز وجل
كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
قال الشيخ المفسر أي كذبت قوم لوط لوطا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم حتى إن الملائكة الذين جاءوا بصورة أضياف حين سمع بهم قومه جاءوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم وراودوه عنهم فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم بجناحه وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته فتماروا بالنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر قلب الله عليهم ديارهم وجعل أسفلها أعلاها وتتبعهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم جزاء لهم على شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له. أقول قوم لوط زادوا على كفرهم بالله عز وجل أن أتوا بفاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين لم يسبقها إليهم أحد من العالمين وهي فاحشة قوم لوط. وقد عاب الله عز وجل هذه الفاحشة أشد العيب فوصفهم بأنهم مجرمين ومسرفين فقال قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين ووصف فعلهم بأنه فسق فقال إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وعاقبهم الله عز وجل بعقاب شديد فقال سبحانه لإبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود. ثم قال فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال سبحانه ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وقال ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ومن سوء فعلهم وشناعة فعلهم أنهم راودوا لوطا عليه السلام عن أضيافه الذين هم الملائكة. قال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. حتى أن لوطا عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ثم أمروه بأمر فقالوا له فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. وجاءهم العذاب في السحر كما قال الله في هذه الآيات إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقد قال سبحانه وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء في سورة الحجر أن العذاب وقع عليهم وقت طلوع الشمس بقوله فأخذتهم الصيحة مشرقين. وقالوا أمطرنا عليهم حجارة من سجيل وهي حجارة من طين في غاية الشدة والقوة كما جاء في الذاريات لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هذا كله يدل على شناعة فعلهم وجرمهم الذي اقترفوه. فهذه قصة ثالثة تبين أو قصة رابعة ذكرنا قصة نوح عليه السلام وقصة قوم هود عليه السلام وقصة قوم صالح عليه السلام. هذه قصة رابعة قصة قوم لوط تبين لنا ماذا عاقبة من كذب بالرسل وكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه في قصة تالية
ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
قال المفسر رحمه الله أي ولقد جاء آل فرعون أي فرعون وقومه النذر فأرسل الله إليهم موسى الكليم وأيده بالآيات البينات والمعجزات الباهرات وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم فكذبوا بآيات الله كلها فأخذهم أخذ عزيز مقتدر فأغرقه وجنوده في اليم. والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أكفاركم خير من أولئكم أي أهؤلاء الذين كذبوا أفضل الرسل خير من أولئك المكذبين الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم فإن كانوا خيرا منهم أمكن أن ينجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار. وليس الأمر كذلك فإنهم إن لم يكونوا شرا منهم فليسوا بخير منهم. أم لكم براءة في الزبر أي أم أعطاكم الله عهدا وميثاقا في الكتاب في الكتب التي أنزلها على الأنبياء فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بأخبار الله ووعده. وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلا وشرعا أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة. فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله فلم يبقى إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون بها. فأخبر تعالى أنهم يقولون نحن جميع منتصر قال تعالى مبينا لضعفهم وأنهم مهزومون سيهزم الجمع ويولون الدبر. فوقع كما أخبر، هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر، وقتلت صناديدهم وكبراؤهم فأذلوا، ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين. ومع ذلك فلهم موعد يجمع فيه أولهم وآخرهم، ومن أصيب في الدنيا منهم ومن تمتع بلذاته. ولهذا قال: بل الساعة موعدهم الذي يجازون به ويؤخذ منهم الحق بالقسط، والساعة أدهى وأمر، أي أعظم وأشق وأكبر من كل ما يتوهم أو يدور في الخيال.
إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
إن المجرمين، أي الذين أكثروا من فعل الجرائم وهي الذنوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصي، في ضلال وسعر، أي هم ضالون في الدنيا، ظلال عن العلم وظلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب، ويوم القيامة في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم، يوم يسحبون في النار على وجوههم التي هي أشرف ما بهم من الأعضاء وألمها أشد من ألم غيرها، فيهانون بذلك ويخزون، ويقال لهم ذوقوا مس سقر، أي ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية، إن الله تعالى وحده خلقها، لا خالق لها سواه ولا مشارك له في خلقه، وخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها، وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف، وذلك على الله يسير. فلهذا قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما أراد كلمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة. ولقد أهلكنا أشياعكم من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم وكذبوا كما كذبتم، فهل من مدكر، أي متذكر، يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار، فإن هؤلاء مثلهم ولا فرق بين الفريقين، وكل شيء فعلوه في الزبر، أي كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية، وكل صغير وكبير مستطر، أي مسطر مكتوب، وهذه حقيقة القضاء والقدر، وأن جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، إن المتقين لله بفعل أوامره وترك نواهيه، الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر في جنات ونهر، أي في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من الأشجار اليانعة والأنهار الجارية والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة والمآكل والمشارب اللذيذة والحور الحسان والروضات البهية في الجنان ورضا الملك الديان والفوز بقربه. ولهذا قال: في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم من كرامته وجوده ويمدهم به من إحسانه ومنته، جعلنا الله منهم، لا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. تم تفسير هذه السورة والله الحمد، أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى بعضا من الفوائد والدروس حول هذه الآيات الأخيرة في درسنا المقبل. هذا والله أعلم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.